بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة، وهذا حديثه. قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند أبي داود كما ترى 1978، والترمذي 3675، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هشام بن سعد وإن كان فيه بعض الكلام إلا أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم كما قرأنا بالأمس، فربما قدم على غيره وإن كان فيه بعض الضعف، فمن قيل فيه أثبت الناس في فلان قدم فيه على غيره كما هو شأن حماد بن سلمة في ثابت بن أسلم البناني، قدم على غيره نحو 8، بعضهم قدمها على نحو 7 أو 8 في حديث في صحيح مسلم، حديث الزيادة. عن أبيه أسلم العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. وقولها أمرنا أن نتصدق، كان كثير الأمر بالصدقة، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع، فيحث على الصدقة. قال: ألا كل مسلم في كل يوم صدقة؟ قالوا: إلا ما يجد. قال: يعمل بيديه ويتصدق، ينفع نفسه ويتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن. قال: يا معشر الناس، يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. في هذا دلالة على أهمية الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي على الإيمان، وأنها منقذة من النار، فكاك من النار، كما جاء في حديث الحارث الأشعري قال: فافتدى نفسه بالكثير والقليل. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، هذا ليس أمر إيجاب، هذا أمر ندب، وهذه صدقة تطوع وليس صدقة زكاة ووجوب، لأنه خصهم بذلك، ويوما من الأيام، ليس أمرا لسائر الناس بإخراج الزكاة. والذي ما يجد يتصدق ولو بالكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له متاع صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وهكذا. باب الصدقة واسع، لا ينبغي أن يعجز الإنسان فيها عن نفسه على أنه فقير وعلى أنه معوز وعلى أنه، لا الرجل ولا المرأة. أن تصدق خيرا فهو خير له، وأن تصدقوا خير لكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كل هذه الأدلة المقصود منها مجانبة الشح والبخل، والمقصود منها أن يكون الإنسان ساعيا في حصول الفلاح لنفسه. قال: فوافق ذلك مالا عندي، أي ما كان كل وقت له مال عمر رضي الله عنه، ولا سائر الناس. غالبا الإنسان ترى يسر وترى يعسر، غالب الناس، ما كل الناس يجد المال في كل حين. على هذا شأن الناس، لا تبتئس إن أعسرت في بعض الأوقات ولا تريد إلا أن تكون موسرا على الأبد. ما هو صحيح هذا، ما تحصل عليه الأنبياء ولا كثير من الصالحين، بل حتى عصاة الناس ما يتحصلون على ذلك على الإطلاق، أن يكون موسرا ما أراد شيئا إلا تيسر له في كل حال. هذا ما تلك الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر. هذا ميدان السباق، هذا ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا الحديث أصل في طريقة السلف في التسابق في الخير، على باب الغبطة والاحترام والإجلال لفاعل الخير ومحبته والدعاء له وحسن الثناء عليه ومحاولة الوصول إلى ما وصل أو أسبق من ذلك. على هذا صار الصحابة: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، يصومون كما نصلي، ولهم فضل، ويتصدقون ويحجون ويعتمرون. هذا الآن من الصحابة رضوان الله عليهم يريد أن يصلوا إلى ما وصل إليهم إخوانهم أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، تحمدونه 33، وتكبرون 33. ففعلوا رغبة في أن يصلوا وراء القوم أو يسبقوهم. كل هذا من الاستباق على الخير ومحبة أهله، فإن الغبطة هي غبطة صاحب ذلك العمل الصالح ومحاولة الوصول إلى ذلك الخير والازدياد منه مع محبة صاحبه ومع عدم حسده. الغبطة عبادة ودين، الغبطة معرفة الخير لأهله، الغبطة دافعة بصاحبها إلى العمل الصالح، الحسد دافع بصاحبه إلى الانقطاع والعجز والضعف والمهانة وتمني زوال النعمة عن صاحبها والكبر عليه بسبب تلك النعمة ولماذا ولماذا. وكذلك أيضا الحرمان والخذيلة، فلا ينبغي الخلط بين كبيرة من كبائر الذنوب وبين عبادة عظيمة من أجل العبادات تتضمن الحب في الله والدعاء والطاعة والتنافس في الخير. الغبطة عبادة. على هذا سار الصالحون تنافسوا: أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده، تبع سبيل من أناب إلي. وأما الحسد فطريقة الشيطان واليهود وابن آدم الأول والهلكة. انظر ماذا قال شيخ الإسلام في هذا التنافس، قال رحمه الله في المجلد العاشر: هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر، يذكر التنافس، رضي الله عنه والإنفاق، كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافس أبا بكر الإنفاق، أي سابقه في الإنفاق بدون واو، نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق، وذكر الحديث. صحيح كتاب المناقب 3675 البخاري. أعطينا البخاري هذا 3675. فذكر الحديث كان في الترمذي، فكان من فعل ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة بل مستحبة، ما يقال المباحة بل مستحبة، لما سمعت من فضلها. الغبطة مستحبة، ليس من ورائها إلا الخير للغابط والمغبوط، فإنها دليل العقلية والتمييز ومعرفة الخير لأهله، ودليل محبة الخير، ولو لم يكن يحب الخير ما نافس فيه. يعني لو أن واحدا يصوم الاثنين والخميس، أنت قلت والله هذا خير، أنا إن شاء الله أسابق في هذا الخير، أصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، هل معناه أنك تحسد ذلك؟ لا، سابقته ونافسته في الخير وأنت محترم له عارف فضله. لكن انظر إلى الحاسد، ينظر إلى من يصوم الاثنين والخميس ويقول هذا رجل جلد، هذا يصوم ما استطعنا نصوم الاثنين والخميس، وهذا يصوم كل حين، وأدري إلا وقد برم له الشيطان أنه يحسد هذا لك صيبه بعين، أعوذ بالله. لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه، وهو أنه خال من المنافسة مطلقا، لا ينظر إلى حال غيره. وكذلك موسى في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة، يعني يقول إن الغبطة مباحة للنبي صلى الله عليه وسلم، حين بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، رجاء في الصحيحين البخاري ومسلم. وروي في بعض الألفاظ المروية غير الصحيح، مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته أكرمته وفضلته، قال فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام، قال من هذا معك يا جوري؟ قال هذا أحمد، قال مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه، بلغ من صح أمته. قال ثم اندفعنا فقلت من هذا يا جوري؟ قال هذا موسى بن عمران. قلت وما يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيك. قلت ويرفع صوته على ربه؟ قال إن الله عز وجل قد عرف صدقه. هذا عند السيوطي في خارج الصحيح، الأول ما في الصحيح أصح. وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا حال أفضل، حاله أفضل من حال موسى، فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك. وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه، كانوا سالمين من جميع هذه الأمور، فكانوا أرفع درجة من عندهم منافسة وغبطة، وإن كان ذلك مباحا بل مستحبا. ولهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما تمن عليه كان أحق بالأمانة من يخاف مزاحمته. ولهذا يؤتمن على النساء الصبيان الخصيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى، ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه، وإذا أتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما أتمن عليه، إلا من أخذها بحقه، إنها أمانة وإنها يلقيها خزي لدام إلا من أخذها بحقها. تكلموا في هذه المسألة على جواز صدقة الشخص بماله كله إن وثق من نفسه، وثق بنفسه وعرف أنه لا يتسخط وسيصبر، أنه سيصبر إذا حصل له في ذلك شيء من الضعف، وإلا فإن الأصل أنه يبقي له شيئا يسد به حاجة، يكرم به ضيفة، يصل به رحمة. ولكن الناس يتفاوتون، ولا شك أن أبا بكر تصدق بما عنده لا بكل شيء معه. هل أنفق أبو بكر بيته وأخرج العيال منه أولاده منه؟ هل أنفق أبو بكر أرضه التي كان قد حصل له من المغانم كما حصل لغيره؟ لا، هذا المقصود منه ما كان عنده من المال الموجود، وإلا فأشياء تكون لا يعني ماذا كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. الأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، هذا هو الأولى. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، خير الصدقة ما كان عن فضل غنى، وابدأ بمن تعول، متفق عليه. فإن تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته ولا كسب له أثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولأن نفقة من يمونه واجبة، والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الفرض غير جائز. فإن كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفاية، لمن يعوله كفاية كفايتهم، فأراد الصدقة بجميع ماله، أولا إما أن يكون وحده ما في له وعنده صبر وجلد ومحتسب، أو يكون عنده من يعولهم إلا أنها أبقى لهم شيئا يسد شيئا من حاجتهم، يسد حاجتهم أو لا يعرضهم للتسول، سؤال الناس إنك انتظر عالة أورثك أغنية خير انتظرهم عالة يتكففون الناس. انظر قيد بن قدامة: فإن كان الرجل وحده أي المال ماله ما عنده من يعوله، أو كان لمن يعول يمون، يقول يمون أو يعول كفايتهم، فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب، أو كان واثقا من نفسه بحسن التوكل والصبر على الفقر، يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة، فحسن. كم قيود هذه الآن؟ القيد الأول أنه لا يترك من يعول فقراء حاويج في حالة يرثى لها، أو يكون وحده، كان وحده أو كان له من يعول لكن ترك لهم شيء من الكفاية وأنفق جميع ماله بما زائدا عن كفايته، أو كان له كسب أنفق جميع ماله لكن له كسب ودخل ربما يسد حاجته الضرورية، الحالة الأخيرة أو كان واثقا من نفسه وعنده حسن توكل وصبر على الفقر وتعفف المسألة، على أي حال هو صابر، اختار لنفسه هذا الحال، فهذا لا له أن يفعل ذلك، له أن يتصدق بجميع ماله. أبو بكر ما تصدق بجميع ماله وترك أهله بغير سكن بغير أكل، وإنما بالمال الذي عنده، فكان هذا من التصدق بما زاد عن كفاية أو شيء من سداد حال أهله، وفي المرتبة المذكورة في هذه الشروط المراتب. وذكر هذا الحديث حسن، قال لأنه قال سئل عن أفضل الصدقة قال: جهد المقل، جهد مقل إلى فقير في السر. وروي عن عمر أمر رسول الله تصدق، وذكر هذا القصة واستدل بها. فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقوة يقينه وكمال إيمانه، وكان أيضا تاجرا ذا كسب، وكان يحسن التجارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب، ولهذا كان يعرفونها في طريقه إلى الشام لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بقوم يقول: من هذا يا أبا بكر معك؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر كان يمر بطريق التجارة فيعرفون، يقول: هذا رجل يهديني السبيل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا يهديه السبيل، يهدي الأمة جميعا السبيل، لكنه ما قال لهم هذا رسول الله لأنه يخاف عليه، قال ذا كسب. فإنه قال حين ولي: قد علم الناس أن كسبي لم يكن ليعجز عن مؤنة عيالي، أو كما قال رضي الله عنه: وإن لم يوجد في المتصدق أحد هذين كره له. روى أبو داود عن جابر النبي قال: إذا جاء رجل بمثل بيضة من ذهب قال يا رسول الله أصبته، قال: جاء رجل أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة من ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن قال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر قال مثل ذلك فأعرض عنه رسول الله، ثم أتاه من خلفه يعني أتاه قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها لو أصابته لأوجعته أو لعقرته، وقال رسول الله يأتي أحدكم بما يملك ويقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي كره من أجله الصدقة بجميع ماله، هو أن يستكف الناس أي يتعرض لهم بالصدقة أن يأخذها ببطن كفه، قال تكفف واستكف. وجاء في النساء النبي أعطى رجلا ثوبين من الصدقة ثم حث على الصدقة، فطرح الرجل أحد ثوبيه وهو محتاج إلى أن يلبسه، فقال النبي ألم تروا إلى هذا دخل بهيئة بذة، فأعطيته ثوبين ثم قلت تصدق فطرح الثوب خذ ثوبك وانتهره. حديث صحيح معروف، والأول ما نعرف حاله، لكنهم في الباب يذكر الذي عند النساء صحيح. ولأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه، فيندم فيذهب ماله ويبطل أجره ويصير كلا على الناس، ويكره لمن لا صبر له الإضافة أن ينقص، لمن لا صبره على الإضافة أن ينقص نفسه من الكفاية التامة، لمن لا نعم، ويكره لمن لا صبر له أن ينقص نفسه عن الكفاية. هذا تلخيص جميل لابن قدامة، فصل فيه تفصيلا قد لا تكاد تجده في غيره، أو ربما وجدته لكن نظير ذلك مثل هذا أو دونه. تفصيل جميل، يقول المرأة لمن تتركني، انفق علي أو طلقني، ويقول الولد لمن تتركني، انفق علي لمن تتركني، ويقول العبد انفق علي أو اعتقني أو نحو ذلك في الحديث. وبوب البخاري باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين حق أن يقضى من الصدقة، والعتق والهبة حق من الصدقة وحق من العتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. هذا باب قد لخص فيه مسألة فقهية رائعة وتدارسناها فيما مضى، ولكن حاصله ما قاله الحافظ كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط الصدق أن لا يكون محتاجا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالصدقة سائر التبرعات. قوله رد عليه مقتضاه أن ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع، يعني واحد يطلبك 1000 دين عليك ملح وتذهب تتصدق ب1000، يصلح هذا؟ يدخلك السجن مثلا وأنت ويبقى يمسكك في كل مكان ويذلك، ثم تذهب تصدق ب1000 ريال والرجل يريده ومطالب، ولو مت مديونا وذمتك مشغولة به تتطوع بال1000؟ لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس. وقد نقل صاحب المغني وغيره الإجماع ويحمل إطلاق المصنف عليه، واستدل له المصنف بالأحاديث التي علقها. وأما قوله إلا أن يكون معروفا بالصبر، وساق ما ذكره ابن قدامة وذكر حديث أبي بكر هذا إلى قوله مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا عيال لا يصبرون، ويكون ممن يصبر على الصدقة والفقر، فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. وقال القرطبي في المفهم يرد على تأويل الخطاب بالآيات والأحاديث الواردة في فضل المؤثرين على أنفسهم، ومنها حديث أبي ذر فضل الصدقة جهد المقل، وذكر كلام ابن قدامة وتفصيل ابن قدامة. هذا حاصله ما ذكره ابن قدامة وما ذكره أيضا ابن رشد وجماعة من هذه، واسترسل فيه الحافظ بما يطول ذكره وملخصه ما سبق بدون تطويل. في المنهل سبكي ناقل شارح سنن أبي داود وما أتمه، الحديث دليل على عدم كراهة التصدق بكل المال لمن كان صحيح البدن كامل العقل غير مديون، وكان صبورا على الضيق ولا عيال له، أو له عيال يصبرون، أو عندهم يعني صداد شيء ما يسد حالهم، فإن فقد شيء من ذلك كره، هذا هو المختار من حيث الجواز. أما من حيث الاستحباب فينبغي أن يكون ذلك من الثلث فقط يعني عند الوصية، جمعا بين قصة أبي بكر وحديث كعب بن مالك المصنف الصحيح، وفيها أنه قال من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله؟ قال لا. قلت فنصفه؟ قال لا. قلت فثلثه؟ قال نعم، يعني أبقي لأهلك. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، ومن قال قال الأوزاعي مالك الأوزاعي لا يجوز الصدق إلا بالثلث، ويرد عليه الثلث ويرد عليه الثلثان. طيب، وهذا يعني معناه قول الجمهور، هذا الذي لخصه ابن قدامة هو قول الجمهور، جمهور العلماء بما حاصله ما سبق إلى هنا. بارك الله فيكم.